وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. The first question here is about farewell tawaf. Is it necessary or required for Umrah, or is it only applicable for Hajj? هذا سائل يسأل عن طواف الوداع. هل هو من العمرة أم هو للحج فقط؟
كيف هي؟
طواف الوداع.
طواف؟
الوداع.
الوداع أيوة.
هل هو في العمرة أم للحج فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا يسأل عن طواف الوداع بالنسبة للعمرة، أو هل للعمرة طواف وداع؟ الذي ورد في ذلك في الحج، أما في العمرة فلم يرد. فإن قيل العبرة بالعموم، يعني كل من أتى للبيت يودع حين الخروج، فالجواب أن هذا لا يعرف عن السلف، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الأحاديث ينظر فيها لعمل السلف، إذا كانت عامة ينظر فيها لعمل السلف. ولذلك يرى أهل العلم أن العمرة ليس لها طواف وداع. وبعضهم ذهب إلى بعض أهل العلم ذهب إلى أن للعمرة طواف وداع، ويظهر أن القول مرجوح والله أعلم.
نعم. So the Sheikh, he answered by saying that the evidences for tawaf al-wada', or the texts regarding tawaf al-wada', is for Hajj, and as for Umrah, then there is no evidence for this. And if someone were to say that we use the generality of the text, so the text is general, it could be Hajj or Umrah, he says then no, in this case we look at the fahm of the Salaf, the understanding of the Salaf, the Sahaba, and it is not reported that any of them did this, so therefore we do not find any evidence for making the farewell tawaf for Umrah. Now the second question is regarding wiping over the hijab, the headscarf, for the women in wudu. هذا يسأل عن مسح الطرحة أو الحجاب للنساء في الوضوء.
أيوة. يعني في الوضوء؟
في الوضوء.
يعني السؤال، هل المرأة إذا كانت لابسة لما يسمى بطرحة أو ما يسمى بحجاب الرأس، هل تمسح على الناصية؟ فالجواب إن كانت هذه الطرحة أو هذا اللباس الذي على الرأس محكم بحيث يشق أو تشق يعني إزالته، فللمرأة أن تمسح على رأسها. فإن كان شيء من شعر رأسها من جهة الجبهة مكشوف فتمسح عليه وتكمل الباقي. إذن صفتان، الصفة الأولى أن يكون الرأس كله مغطى فتمسح على ظاهر هذا اللباس ولا يشترط أن تمس شيئا من شعرها. الصفة الثانية أن يكون شيء من شعر رأسها مكشوف فتمسح على هذه الناصية وتكمل على باقي الحجاب من رأسها والله أعلم.
So the Sheikh explained that if the cloth, the head cloth for the woman is something which is tightly wrapped or something which is firmly worn on the head, meaning not easy to remove, then she is allowed to wipe over it. And he explained that there are two ways. Either there is no hair showing from the top of the head, and in which case she just simply wipes over the cloth. But if there is some hair from the very front part of the forehead, if some hair is out, or she's able to remove part of the front, to wipe the front, this beginning of the hair, then she does that, and then she completes the rest over the cloth. So there are two ways for doing this.
يعني بعض النساء تربط هذا اللباس فيكون في ربط وشد، هذا يأخذ حكم العمامة، وبعضهم لا، ترمي وتضع اللباس هذا من غير ربط، فهذا ما يشق معها أن تمسح على ظاهر شعرها.
Now, so the Sheikh explained further that some of the women, they tie the hijab or the tarha, what they call the headcloth, they tie it to the head, so it's difficult to remove. And some of them, they simply wear it over the hair. So the one who just wears it over the hair, she has to remove it because it's easy to remove. So she wipes her hair. But the one who ties, then she's allowed to wipe over the cloth. No. The third question is about the permissibility of making second umrah or multiple umrah in the same journey by going to Masjid Tanim or other than this. And the questioner, he says that he has seen Sheikh bin Baz say that there is no problem, so he asks, is there a difference of opinion on this issue? هذا يسأل عن العمرة المتكررة في سفرة واحدة. يقول أنه رأى في مقطع الشيخ بن باز أجاز ذلك، فيسأل هل في هذه المسألة خلاف؟
عد السؤال معليش.
يسأل عن العمرة المتكررة في سفرة واحدة، ويقول الشيخ بن باز أجازه، فهل في هذه المسألة خلاف؟
نعم، يعني هذا يسأل عن تكرار العمرة في السفر الواحد. العلماء بيّنوا إلى أن الإنسان إذا أتى بالعمرة عن نفسه وأراد أن يأتي بأكثر من عمرة عن غيره نيابة، فلا مانع من تكرار العمرة في هذه الصورة. أقول العلماء بيّنوا أن من أتى بالعمرة في سفر ثم أراد أن يأتي بالعمرة أكثر من مرة عن غيره نيابة، فلا مانع من هذا.
Now, so the Sheikh, he explained that if he said that the ulama have explained that if a person comes in one single journey to make Umrah and then he makes Umrah for other than him, what is called niyaba, and he's making for other people, then this is allowed.
وأما أن يأتي بالعمرة لنفسه أكثر من مرة في سفر واحد فأهل العلم لم يحرموا وإنما يعني كرهوه. لماذا كرهوه؟ لأنه لم يأتي عن السلف أنهم كرروا العمرة. نعم.
نعم. And then he said, as for the person who makes umrah for himself repeatedly, he said, then the ulama, they have not made this impermissible, but they dislike it. And the reason that they dislike it, or they see it to be makruh, is because there is no evidence from the salaf that they did this.
طيب. وأما أو بعض أهل العلم قال في هذه الأزمان يشق الإتيان إلى الحرم، فبعض الناس قد يأتي للعمرة ولا يتيسر له الإتيان مرة أخرى، ربما إلا نادرا وربما يموت ولا يستطيع أن يكرر العمرة، فمثل هؤلاء يعني حالهم أخف، فجوزوا لمثل هؤلاء أن يكرروا العمرة. نعم.
And then the Sheikh, he explained further that some of the ulama, they have said that regarding our times in which coming to make umrah may be difficult for some people, they may only be able to make umrah once in a lifetime, then he said, then this situation is lighter, and it's okay for them, meaning it's allowed for them. No.
مع التنبيه على أنه يفضل لمثل هذا أن يخرج مثلا إلى الطائف أو إلى مكان يعني إلى أحد المواقيت ليأتي بالعمرة من ليحرم بالعمرة من الميقات. يفضل له هذا.
نعم. And the Sheikh, he said that as for this kind of person, then it is better for him to go to the miqat, either to go to Taif or other than that, and come back with Umrah. So this question is about the Messenger of Allah Sallallahu Alaihi Wasallam did not pray the Rawatib while traveling. Is it recommended for pilgrims in Hajj or Umrah to pray the Rawatib, the Sunan Rawatib, in the Masjid al-Haram, or either Haram, in Mecca or Medina, due to the multiple reward? نعم يا شيخ. هذا يسأل عن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي الرواتب في السفر. نعم. لم يكن يصلي الرواتب في السفر. فهل للحاج أو المعتمر أن يصلي الرواتب في الحرم لمضاعفة الأجر؟
يعني هذا يسأل عن الرواتب والسنن في السفر، هل تصلى أم لا؟ بعض أهل العلم يرى أنها لا تصلى، لأنه يقول لو كان يعني يريد أن يكثر من الصلاة لأتم الصلاة المفروضة فيصليها أربعا بدل ركعتين.
Now, so the Sheikh began by saying that that some of the ulama they do not see this. They say that if the one who is traveling, if he wanted to make more salah, then it would have been better for him to complete the salah. So instead of making two rakahs, for example, he would complete the four.
لكن يظهر والله أعلم مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الوتر ويحافظ عليه في الحضر والسفر وركعتي الفجر، يدل هذا على مشروعية أن يتنفل المصلي في السفر.
نعم. And then the Sheikh, he said that however, if we look at the hadith that the Prophet ﷺ used to pray witr, he says that this shows that it is allowed for a person to make nafil, to make any non-obligatory salah in general, whether he is traveling or not.
وكذا المبارك فوري في تحفة الأحوذي فيما أذكر ناقش هذه المسألة وأورد عن جماعة من الصحابة والسلف أنهم كانوا يتطوعون في السفر.
نعم. And then the Sheikh, he mentioned that Mubarak Furi in the explanation of Tirmidhi, he debated this issue, and he mentioned from a number of the Salaf that they used to pray non-obligatory prayers while traveling. وكان السؤال يخص في الحج والعمرة.
هو يعني أصلا العلماء يقولون هل يعني بالنسبة للحاج المعتمر في منى وعرفات وكذا يعتبر يعني قصر للصلاة سفر ولا نسك؟ هذا في خلاف بين العلماء، لكن هو على كل حال مسافر.
لكن للحرم مضافة الأجر في الحرم.
نعم.
إنه هو الخص في السؤال الصلاة في الحرم.
ما بها؟
بسبب مضاعفة الأجر. يعني هل خصوصية يعني يصلي في الحرم؟
أم ما فهمت السؤال؟
يعني هو يسأل
يعني النوافل ولا يقصد الفروض؟
الرواتب.
الرواتب أيوة.
هل هو أن يصلي في الحرم بسبب الأجر المضاعف؟
يعني بعد الكلام السابق يظهر والله أعلم أنه يشرع له أن يصلي الرواتب، يعني إن تيسر له، خاصة الوتر وركعتي الفجر. والمبارك فوري لو يعني رجعت للبحث الذي ذكره، هذا من مميزات تحفة الأحوذي. تحفة الأحوذي أحيانا يشرح الحديث، فإذا كان في الحديث مسألة فقهية فيها بحث يطيل النفس في بيان هذه المسألة بذكر الأقوال والأدلة والآثار والمناقشة، ف هذه ميزة في الكتاب يعني تحفة الأحمدي، مثل مسألة أيضا وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع، ناقش أو في حال القيام، في حال القيام ناقشها وأورد الأدلة إلى آخره. فهو ذكر آثار عن السلف أنهم كانوا يتنفلون حتى بالسنن الرواتب، فإذا جاء عن الصحابة مثل هذا دل هذا على مشروعية هذا الأمر، الله أعلم.
جزاكم الله خير. نعم. So I just asked the Sheikh specifically about praying in the Haram, because this is what was mentioned in the question. The questioner, he specifically mentioned about praying in the Haram. So the Sheikh, he said that based on what he mentioned before, the generality of being allowed to pray the non-obligatory prayers in traveling, that it would be allowed. And he said specifically, and especially, witr and the two rakah, the two units of prayer before Fajr. And he said, and he went on a side note about the book Tuhfatul Ahwadi, the explanation of Tirmidhi. And he said that this is one of the benefits of this book, is that the author, he gave a lot of attention and detail to issues when explaining the hadith. If there's an issue which has difference of opinion, he goes into it and he brings evidences from both sides and he explains in detail about these issues. And he gave an example about raising the hands after coming up from ruku, and this issue and that the author went into great detail about that. So now. This questioner, he wants advice for his friend who he prays in a masjid in which there is a shrine, and he gives money, donations to this masjid because this is the custom of the people. So he wants advice on how to approach this person and deal with him. نعم يا شيخ. هذا يريد نصيحة. يقول صاحبه يصلي في مسجد به قبر ويتصدى يعني تبرعات لهذا المسجد، فهو يريد نصيحة كيف يواجه هذا الصديق وينصحه في هذا الأمر. هذا الرجل يقول صاحبه يصلي في مسجد به قبر.
الرجل مع صاحبه يصليان في مسجد؟
لا، الرجل لا يصلي، الرجل على توحيد، لكن صاحبه يصلي في المسجد فيه قبر، فهو يريد نصيحة كيف ينصح هذا الرجل وكيف يعني يشرح له أن هذا شرك.
يعني هذا يسأل، يقول له صديق يصلي بمسجد فيه قبر كذا، فكيف أنصحه؟ أولا تبين له أهمية الصلاة، عفوا، أولا تبين له أهمية التوحيد وعبادة الله عز وجل والأدلة الواردة في ذلك المبينة للتوحيد، ثم تبين له أن هناك أمور يعني هي ذريعة للشرك وأمور قد تبطل الصلاة كما نص على ذلك أهل العلم، وأن المسلم عليه أن يحافظ على توحيده ويحذر من الشرك وأن يحافظ على الصلاة لأنها ركن من أركان الإسلام.
So the Sheikh began by advising this person to first of all give attention to the importance of Tawheed. يعني he should advise his friend or should learn first of all about the importance of Tawheed and explain that. And then he should go on to the issue of the salah, and that there are certain issues or certain actions and certain things which render the salah invalid. They make the salah invalid. And from here he begins to go into this issue. No?
No. ثم بعد ذلك يبين له فتاوى العلماء في الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، وأن الصلاة لا تجوز في هذا المسجد، ونهي مع إيراد قبل ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبر فكيف بمسجد بني على قبر.
نعم. And the Sheikh, he said previously, and I forgot, he said also to explain the danger of shirk and the things which lead to shirk. And then he said now that we take the fatawa of the ulama about the prohibition of praying in a masjid where there is a shrine or where there is a grave. And he said even before this, the hadith of the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam prohibiting us from praying in the graves. So this shows that what about if a masjid is built on a grave? Then this is even worse. No.
فإذا يبين له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عن القبور إلى القبور وفتاوى العلماء في تحريمها وإبطال الصلاة يعني إلى القبور. ثم بعد ذلك يعني يذكره ويناصحه المرة بعد الأخرى لا ييأس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فيصبر على نصيحته والله أعلم.
Naam. So then he said again that we explain, or that this brother should explain the hadith of the Messenger of Allah ﷺ that is impermissible to pray toward the grave. And then he should also bring again the statements of the ulama specifying the impermissibility of praying in a masjid in which there is a grave, and that the salah in it is void, it is invalid, it is not accepted. And then he said that he should continue to advise him from time to time, and he should be patient. And then he quoted the ayah, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. They should mutually advise one another with truth, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. And they should mutually advise one another with patience. This brother is asking about, he says he's from Sri Lanka and he's going to Vietnam for 2 years and he has to travel back and forth every 6 months. So his first question is the Salat al-Jumu'ah obligatory upon him or does he consider himself a traveler? And the second question is that the closest masjid to where Jumu'ah is prayed is about 1 hour drive from the city, yani I suppose is where he lives. And he says that he has 2 or 3 other Muslim colleagues in the office, so can he pray Jummah in the office? And what is the procedure? Jazakallahu khairan. طيب يا شيخ هذا السؤال يعني هذا سائل سؤالين. يقول أولا أنه هو من سريلانكا وسيعمل في فيتنام يعني في بلد آخر طيب لمدة 2 يتناقل بين يعني بين البلدين كل 6 شهور. فهل السؤال الأول هل عليه صلاة الجمعة أو هل يعتبر نفسه مسافر؟ السؤال الثاني يقول أقرب مسجد إليه يبعد عنه بساعة طيب وفي العمل
بالسيارة ساعة
بالسيارة طيب ثم يقول وفي العمل تقريبا 2 أو 3 مسلمين مع زملائه مسلمين فهل يجوز لهم أن يصلون في العمل الجمعة وكيف الطريقة؟
يعني هذا الآن يسأل يريد أن يعمل في بلد آخر لمدة 2 لا ينوي الإقامة فيظهر أنه يأخذ أحكام المسافر فلا يجب عليه أن يصلي الجمعة ويصلي ظهرا، ولكن استحب الزهري وغيره من أهل العلم إذا سمع النداء للجمعة أن يجيب استحبابا لا وجوبا.
So the Sheikh said that if he's traveling and he's not intending to stay in that land, then what appears to be correct is that he is a traveler. So then it is not obligatory upon him to pray the Jummah. However, if he hears the Adhan, then as Imam Zuhri and other Imams from the Salaf, they said that it is better for him to go and pray. How about this guy? He's going to live for 6 months and go back and forth? So he lives in 6 months and be a family in 6 months. طيب يا شيخ يقول هو يقيم ستة شهور ثم يرجع ستة شهور.
لا هذا ما مدام ما نوى الإقامة الأبدية. الإقامة مو معنى يسكن فقط. الإقامة معنى أنه ينوي أن يستوطن ذا المكان.
نعم. طيب نعم. So I just wanted to clarify about this, that if he's going to stay 6 months or not. And the sheikh said no, that that what is intended by staying is if he intends to move to that country. So as long as he's going back and forth, then he's a traveler.
وأما بالنسبة لقضية أن المسجد بعيد جدا وأنهم جماعة ثلاثة أو أربعة أو اثنين فيظهر الله أعلم أنهم يقيموا الصلاة أنهم يقيموا الصلاة جماعة في مكان عملهم ولا يجب عليهم أن يذهبوا إلى ذاك المكان البعيد.
والجمعة
كيف؟
والجمعة كذلك؟
إذا هم مسافرين إذا هم مسافرون فيصلون جماعة ظهرا.
Now, so the Shaykh, he says that as for the second part of the question about that the masjid is far away, he said then what is apparent is that if the masjid is far away and they are not able, then they can pray jama'ah, they can pray as a group in their place of work, there's no harm in that. And asked what about the Jummah Salah, he said though if they are traveling, then they just pray Dhuhr together. They don't have to pray Jummah, they just pray Dhuhr together as a group. هذا السائل يقول أحسن الله يا شيخ أحسن الله إليكم يا شيخ هل هذه الآية منسوخة لا إكراه في الدين وإذا كانت غير منسوخة فما هو الفهم الصحيح للآية؟
ترجم.
This question he's asking about the ayah that there is no compulsion in religion. There is no compulsion in religion. Is this ayah abrogated? And if it is not abrogated, then what is the correct understanding to this ayah?
هذه الآية لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. هذه الآية غير منسوخة والفهم الصحيح لها أنه بعد أن استقر الإسلام و يعني انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فالناس يدعون إلى التوحيد إلى الإسلام فمن آمن فقد عصم دمه وماله ومن أبى الإسلام فإنه يدفع الجزية فإن أبى دفع الجزية يقاتل إذن لا يكره الناس على الإسلام والإيمان. طيب هل معنى هذا أنه من دخل الإسلام فله أن يعود إلى الكفر؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وذكر منها التارك لدينه المفارق للجماعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالمعنى الصحيح للآية أن الناس إذا أن الواحد إذا كان على الكفر ابتداء يهودي أو نصراني أو غير ذلك وأراد أن يعني يبقى على نصرانيته أو يهوديته فلا يجبر على الإسلام وإنما يجبر على الجزية حينما يعني يكون هناك الجهاد والقتال. طيب لكن إن دخل في الإسلام فلا يملك أن يخرج منه. واضح؟
نعم. So the Shaykh, to kind of summarize what he said, the Shaykh, he said that this ayah it's not abrogated, it is still applicable, and the correct understanding for this ayah is that the non-believer, the kafir, he is not forced to enter into Islam. So when there is legitimate fighting between the Muslims and the non-Muslims, we do not force them to enter Islam. We give them the choice, they can enter or they can pay the jizya. So if they refuse to enter into Islam, then they pay the jizya. And then he said, as for someone who is already in Islam, does this mean that they are allowed to leave Islam? He said, no, because there are other evidences which prove that when a person enters into Islam, they are not allowed to leave, such as there's a hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Laftul hadith, Isha? Laftul hadith, mufariqun li jama'ah.
Nah,
the one who leaves his religion, or the one who leaves the jama'ah, the group of the Muslims. So, in this hadith, the Prophet ﷺ said, for the Muslim ruler to kill the one who leaves his religion, or the one who leaves the jama'ah. There's one more question about the hadith of Ja'far radiallahu anhu, that his hands were replaced by wings in Jannah. Is this correct? He wants to know the ruling of this hadith. هذا يسأل عن صحة حديث أن جعفر أبدل يديه بجناحين. هل هذا صحيح؟ Inshallah. The Sheikh said he's not sure, he will check, inshallah. جزاكم الله خيرا.
اليدين يقول أبدلت بجناحين كذا؟
نعم.
طيب بقي شيء؟ دقيقة أنا أشوف. طيب أنا أشوف إن شاء الله غدا آتي به.
عفوا؟
غدا آتي به إن شاء الله.
إن شاء الله. The Sheikh said إن شاء الله tomorrow.
وأخرج الحاكم والمستدرك. لكن ما وجدت الألباني كلام عليه إن شاء الله أشوف.
إن شاء الله. So the Sheikh, he said that he found the hadith, but he wants to look for the kalam or the speech of Sheikh al-Albani, his comments on this hadith. So he'll wait until tomorrow so that he can do a better search, inshallah. JazakAllah khair. Shukran. So tomorrow, Asr, inshallah. Pray here.
And it's Asr, inshallah.
No, inshallah. JazakAllah.
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.